إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق، حيث بدأت وعنونت بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من علماء الصحابة وفقهائها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وذكرت وأؤكد على ما ذكرت من وجهين: الوجه الأول مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير أمته وهي على طاعته وتوحيد الإله، ولا تتحقق المباهاة في أمة غثاء كغثاء السيل. آمنت إيمانا شفويا فداسها الكفرة بالأقدام سوية، لما أعرضوا عن طريق رب البرية لا تتحقق المباهاة المنشودة. فالمباهاة المنشودة هي التي يفتخر بها النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه على حوضه، فيؤتى بأمته فيشار إلى بعض هذه الأمة فيقال: هؤلاء لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طاردا لهم: بعدا بعدا، سحقا سحقا. فهؤلاء لا يتباهى بهم النبي أبدا، وإنما المباهاة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم حيث رغب في كثرة أمته بطريق التناكح والتزاوج، لما قال في حديث ابن أنس، في حديث أنس وحديث ابن عمر ومعقل ابن يسار: والحديث حسن وقد يصحح لغيره، وفيه: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. هذا هو المعني كما سبق وأشرت. ثم أؤكد على ملمح آخر، وهو عقيدة المسلم في ذلك، ومع ضرورة الأخذ بالأسباب في ذلك، وعرفت مسألة الجمع بين تحديد النسل وبين تنظيمه. طرأت مسألة: امرأة عبر وسائل الإعلام، امرأة أنجبت طفلين وحملت في الثالث، والسؤال واضح لا يحتاج كثير من الإشكاليات أبدا، ولكنه المعتقد. لا نريده الثالثة، لا نريده ثالثا، خلاص. نريد أن نعيش عيشة هنيئة مريئة، لا نريد ثالثا، كفانا. خشية فقر، خشية أن يطعم معهم. فكان من المستفتى بأنه يجوز إسقاطه والحالة هذه. وعلى كل حال أنا بقترح، ده مشان هو اللي يقول أنا بقترح إن ما فيش داعي للإنزال، لعل إنه ربنا يغنيكم به. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. والفتوى له أصولها قديما دونت، والتصارع على الفتاوى جريمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى أصحاب النبي وهم أعلم الناس بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إلى فقهاء الصحابة كم كان عددهم؟ فقهاء الصحابة هم الصحابة أعلم الخلق بدين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى عدد فقهاء الصحابة وعدد فقهاء التابعين ومن بعد كم كان عددهم؟ لكن هذا التصارع، هذا التصارع على الفتاوى أمر جد خطير، تلاعب. وسبق أن حدثتكم في حديث النبي ستكون سنون، ستأتي سنوات خداعة، خداعات. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة السفهاء الذين يتكلمون فيما لا يعرفون، أو ينتقون شذوذ الأقوال من بين السطور ويفتون. هذا كله تلاعب. ووجهة نظري أنه ما تجرأوا على هذا الأمر إلا لما عم الجهل في مجتمع الأمة. لو أن المسلمين علموا من دينهم ما به يفهمون ويعقلون ما يقال، ما كان هذا الذي يرى، ما كان هذا الذي يرى في مجتمعنا. اسألوا، استفسروا، من حقكم أن تقول من أين لك هذا. عندئذ يحترم الخطيب والمدرس من أين له هذا. فإن تعال عليك وأشار فيه بالبنان قبل أن يقدم البرهان فاضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه كائنا من كان، لأنه دين. وأثر عن السالفين إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والدين مسطور محفوظ بحفظ الله عز وجل له في محكم كلامه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحيه. إخواني، سبق أن ذكرت حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من الكبائر، ركز، من الكبائر. إذن جرم محرم الإشراك بالله وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. بقولها مرة تانية، وهذا حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما، وفي القرآن كما ذكرت بين آية الأنعام وآية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أيها الأب، أنت عال على رب العالمين، كما أن الولد هذا عالى على رب العالمين. الاثنين عالى، والرزاق هو الله للاثنين. الأب يرزق والولد تبع، والولد يرزق والأب تبع، كما في آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. حق، نحن نرزقهم وإياكم. ومن الثوابت إذا أغلق الرحم على نسمة لا يحل إسقاطها إلا بعذر شرعي مقبول. والعذر الشرعي المقبول يتبع التأويل الطبي في صالح المرأة والجنين، ولا يعتبر قول الطبيب الواحد. بل كنسلت من الأطباء الثقات الأمناء في مهنتهم. قواعد في أصول الفتوى والقضايا مدونة ومحفوظة بعلم السلفين من القرآن وسنة النبي المصطفى الأمين. والأصل بقاء الأم، فإن قيف عليها الحياة بمرض شديد كما سبق أن ذكرت، أو أن تقتل بسبب حمل، أو أن تموت، أو بالتقرير الطبي من مجموعة من الأطباء ولا يعتمد على قول واحد، هذا وجه. والأصل بقاء الأم لأنه بقاء أمامي، والولد محتمل استمراره وعدم استمراره الجنين، فيبقى الأصل. أما الفرع محتمل لا أعلم الحال فيه، هذا أولا. ثانيا، ينظر إلى الحالة التشخيصية للطفل أو الجنين على الصحيح من السياق: الجنين كأن يكون مشوها غير كامل الخلقة بالمستجدات المعاصرة المادعة هذه، وتأكد الحال بكونسلت طبي، عندئذ يكون الأمر والعذر إلى الله. أما هكذا فهذا عبث لا نعلم له أصلا. فالفقه في الدين له ثمن، وسبق أن ذكرت عن إمام الأئمة السلفين الإمام المصري رحمه الله ابن دقيق العيد، إمام محدث فقيه من سلف الأمة الأخيار، يقول: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله، خوف من الله. ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله، هو الخوف من الله والرجاء في رحمة الله عز وجل. ثانيا، عفة الرجل والمرأة أساس في الزواج. وعرضت بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إن المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، يأتي زوجته. إذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله، ذلك لأن كما في حديث أبي موسى وغيره: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، يعني زينها في صدور وعيون الرجال. فالمرأة إن لم تحتجب وإن لم تتستر ترتب على ذلك فساد في المجتمع، ترتب على ذلك إشاعة الفاحشة في المجتمع. ورب العالمين يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عريات مائلات مؤملات. لمن هذا؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين عفة، دين طهارة، دين احترام، دين وقار. فمن أراده فليمتثل، ومن أراد دين أوروبا فليمتثل دين أوروبا ولا يتلاعب بدين الإسلام، تماشيا مع واقع مخذول مدمر للأنام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، خص الشباب لوجود الدافع للزواج. والشيخ معشر والمرأة معشر من القضايا التي يتوجه إليها بملمح من هذا الأثر أو هذا الخبر على الصريح للصلاح: رجل ماتت زوجته ويرى في نفسه الزواج، نرى الدنيا تقوم ولم تقعد لنا أبنائه وأسرته. ترى لماذا؟ ترى لماذا؟ هذا حقه في دين محمد صلى الله عليه وسلم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفي حاجة إلى الزواج، بل على العقلاء من الأبناء أن يزوجوه، لكن قد يكون المانع خوفا من تركة قد يتركها الوالد، وهنا محل الجريمة في التعدي على حق الآخر. فليتزوج. وكذا المرأة مات زوجها وتريد الزواج، منعت قهرا وجبرا من أهلها من أبنائها، وهذا عتم في العقول وابتعاد عن المنقول من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، مؤنة أو قدرة على جماع زوجته فمن حقها، فإنما النساء شقائق الرجال. وإذا تكلمنا بالخطاب للرجال فالخطاب للنساء، إنما النساء شقائق الرجال، والحكم للرجال والنساء سواء. قال فليتزوج، من كان ذا طول منكم فليتزوج وعنده القدرة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فليتزوج. إما عند وجود وغياب المفسدة، عند وجود وغياب المفسدة الخاصة والمتعدية. أقول هذا الكلام لما يترتب عليه من مسائل بعده. عند وجود وغياب المفسدة الخاصة والمتعدية، والزواج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في حديث الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس على طريقتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يرى الإنسان في نفسه عدم الاشتياق إلى الزواج وعدم الشهوة، وينشغل بأمور حياتية لا إعراضا عن الزواج، كما سبق وأن قلت السنة المستحب بات أنت مأمور بها شرعا، فمن تركها وداوم على تركها فسق، ومن تركها جحودا تزندق، أنت مأمور بها شرعا، لكنها البحبوحة من الشارع الحكيم للمكلف. فجماهير أهل العلم على الاستحباب، والظاهرية ابن حزم وأبو داود الظاهري على الوجوب لظهر النص فليتزوج، لكن قد نجمع بين قول الجمهور وقول ابن حزم رحم الله الجميع بما قد يستحب لما ذكرت، وقد يكون واجبا عندما يرى الرجل في نفسه شدة الاشتياق والشهوة والتوقان إلى الزواج، ويتعين ويرى في نفسه ويتيقن في نفسه أو يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور، عندئذ يتعين عليه الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أغض أخفض، أغض للبصر أخفض للبصر، تزوج امرأة خلاص غض البصر. هو مش مأمور بغض البصر قبل الزواج إلا مأمور، لكن يؤكد على أن هناك علاقة بين غض البصر وبين تحصين الفرج. من أين هذا؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. والعينان تزنيان، تزنيان، وزنهما النظر. إلى ماذا النظر؟ إلى المحرم. من المحرمة التي ليست لك بمحرم؟ العينان تزنيان وزنهما النظر، إلى آخر الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. لذلك في الحديث السابق حديث جابر: إذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبه منها شيء فليرجع إلى أهله فليأتي أهله فإنه عندها ما عندها خلاص طبعت الشهوة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهنا فرع عما أشيع، فالأصل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، تشيع رب العالمين، لأن الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمهل ولم يمهل فناظر كيف تعملون. المجالس التي نراها في العلاقات العامة بين الأسر أو بين الأصدقاء هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، بل الرجال في مكان والنساء في مكان، فالذي منع وحذر هو الرحمن، لأن الشيطان يتداخل ولا شك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والعينان تزنيان، الأفراح وما نراه فيها من مهزلة لا يعرف بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كريم الأخلاق ولا من شيم الفضلاء المحافظين على الأخلاق. واقع موجود، أمة في وادي ودينها بتعليمه في واد آخر، والكل يتغنى مصليا، والكل يتغنى ذاكرا، والكل يتغنى بشرع يقام، ونحن نهدم شرع الرحمن في سلوكياتنا وفي أخلاقنا وفي مبادئنا. ودين الرحمن حكم على كل أحد، ولا يحتج بأحد على دين الله عز وجل، بل يحتج بالدين قرآنا وسنة وسيرة رسول وأصحابه على العالمين. ملمح يبقى أظهر النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين غض البصر وبين تحصين وبين تحصين الفرج، وإلا فلا يلومن المرء إلا نفسه. وأظنكم تتفقون معي على كثير من المخاذي التي نسمعها ونراها يوما تلو الآخر، وما ذاك إلا بسبب التعدي على حق رب العالمين والتذوق العقلي بعيدا عن التذوق الذي جاء، التذوق بالذي جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لا يستطيع الزواج قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء يعني وقاية، وجاء إخصاء. وهنا مجاز المشابهة حيث أطلقه عليه كبح الشهوة، يبقى غض بصر صوم. لكن لما تأملت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال عليكم بالصوم، ليه لماذا قال الصوم؟ إذا لابد من سريرة خاصة في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فنظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحديث المشهور الذي نعرفه جميعا والشاهد منه: الصوم لي وأنا أجز به. إذن سريرة، لماذا يصوم؟ من الذي يعرف أنك صائم وأنك غير صائم؟ رب العالمين. لكن الناس تركوا أن تصلي أو لا تصلي، صحيح، لكن الصوم سريرة ما أقبلت عليه إلا رغبة في التوكل بالله. وهل يليق بالمتوكل بالله عز وجل أن ينتهك حرمته بالتعدي على غيره؟ غير لائق. هذا وجه. الوجه الثاني في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. يعني إيه الصوم جنة؟ جنة يعني وقاية، كالدرع اللي بيلبسه مقاتل في تحت القتال. انتبه، الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال، وهذا حديث صحيح لكن في سياق أتى من طريق بإسناد ضعيف، لكنه ملمح نفهمه من متن الصحيح. فإنه الصيام جنة يستجن به أحدكم من النار، وإن كان جاء من وجه ضعيف إسناد إلا إنه المتن نفهمه من الصحيح. يستجن به من النار، يعني يستجن بالصيام، بيصوم وتره هو صائم، ينظر الحرمات وانتهك الحرمات بالنظر والكلام إلى آخره، أمر غير لائق، مستحيل ما تمشيش، يبقى في عبث في الفهم. يبقى ما جاء الصيام إلا وقاية ودفعا وتحصنا، كأن الصوم يكبح الشهوة بذاته. ولذلك في حديث الصيام الذي نراه ونسمعه كثيرا في أيام رمضان: من لم يدع قول الزور والعمل به، نسمعه كثيرا، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وبيصوم ليه؟ هو ليه الصيام أصلا؟ مظهره هي من عكله شربه خلاص ومعاش الزوجة؟ لا، ده مدرسة سامية لم يتخرج منه إلا الأكابر، هذه هي. ولذلك قال: فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرابه، بتصوم ليه؟ ليه بتصلي؟ ليه بتزكي؟ ليه بتحج؟ إذا دي عبث. لكن الإسلام ما شرع شيئا إلا لحكمة بالغة في التربية، في الأدب والاحترام، وليست مظهرة بالأداء. دين سام، لذا أنتم محسودون عليه، متعد بكم عليه، حال بعدكم عنه فإنه له وجاء، ومن هنا يخرج فرع يجوز كبح الشهوة بدواء فقه الذي هو سائر الشهوة. هناك أدوية تكبح الشهوة خلاص، مع أنني أصدق وأتيقن من حكم الله: كن صادقا في غض بصرك، كن صادقا في صومك، دواء. لكن أما وقد عبست، يجوز إعطاء الدواء لكبح الشهوة، كما أنه يجوز إعطاء الدواء لتنشيط الشهوة حال الاحتياج إليها، وده قيد مهم، حال الاحتياج إليها. حق زوج، حق زوجة. ولا يجوز الإفراط في ذلك، ووكل على هذا للشباب حديث الدواء خاصة، ولا يجوز الإفراط بهذا. انت الآن شاب وشاف صحتك كويس وعينك ما بتغفلش، انا بقول هذا من واقع مهني، شغال على الفضائيات وشغال على النت وشغال على مباراة الحديثة، معه زوجة، ومع ذلك تطلع الى النساء الملونات العابثات في الاخلاق، فيرى انهاك الصحة مع زوجته، وقد يتعدى عن زوجته الى غيره، فتراه ينغمس في الادوية التي يتروجها السفهاء في المجتمع من المحظورات، وهذه جريمة في حق الصيادلة وتجار المخدرات في البلاد، إذ يروجون المحرمات والمحظور عن قوانين البلاد، وهذا ولا شك عبث في البلاد والعباد. ولا يشرع لطبيب أن يكتب شيئا غير مسطور في دستور أدوية البلاد قوانين فقهية، تحضيرات فقهية، وما حذر الشيء إلا لضرره. أقول وما حذر الشيء إلا لضرره. فكم من دواء كان موجودا على الأرض في الدواء مسموح به، فإذا بالأمن الوطني ينتمي إليه أو ينمى إليه أنه مضر أو أنه تلاعب به المجتمع أو روج إنهاكا لصحة أو عبث في البلاد، فيأتي بالحظر. تم حظره جدول أول جدول ثاني جدول ثالث، لا يروج إلا عن طريق أصحاب المهنة الأمناء. أقول الأمناء. إذن الحالة والحكم يدور مع علته، أما هكذا فهذا عبث، اسم شرعي ملمح. ما معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزود فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، على إثر ما ذكرت، مسألة: إذا تعارض حج الفريضة، أقول حج الفريضة، حج الفريضة إخواني مش حج يعني رجل معه أمواله بحج يقول لك أنا حجيت أربع حجات، أقول حج الفريضة يعني بني الإسلام على خمس: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، من استطاع عليه سبيل. شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصيام، الزكاة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ركن. ولذلك قلت الفريضة ما حج بعده. تعارض مع حق واجب، كأحد الأبناء يريد لزاما، ركز من السياقات، لزاما أن يتزوج. قلت أن النكاح قد يكون أو الزوج قد يكون واجبا عند الاشتياق إليه والحاجة إليه، فهنا تعارض واجبان، والأصل تقديم حق الله على حق العباد، الأصل تقديم حق الله على حق العباد. طب الآن أنا بين أمر واجب أراه، ولذا هنا القضية ليست على إطلاقها بل بقيد، ولا يقال فيها الكلام مطلقا، فهذا من باب القضايا وليست من باب الفتاوى. فقد يكون لصبر له حكم، ولنادر له حكم، ولمحمد له حكم، مع ان المسألة واحدة، لكن ده له حكم وده له حكم وده له حكم. دي القضية، لكل حكمه. ماذا ترى في ولدك؟ يتكلم مع ولده بشفافية، فإن كان بحاجة إلى الزواج قدم، وإن كان ليس بحاجة إلى الزواج قدم حق الله. إذن القضية دفعا لمحذور غالب أو نادر. تفهمون هذا الكلام؟ قضية خاصة تختلف باختلاف الأشخاص والاحتياج إلى الزواج من عدمه. إذن لا يجوز عرض القضايا في صورة فتاوى، لا يصلح. هذه مدونة في أصول الفقه في القديم والحديث. أما هذا نسمع هذا عبث، كهؤلاء الذين يعبثون. امرأة انتوه كعرضها، ونسمع البلبلة بيجوز غشاء البكارة، والكل يفتح على المواقع وعلى الفضائيات. هذا عبث، هذه قضايا وليس فتاوى. نفرق بين امرأة سافلة وبين امرأة عفيفة اعتدي عليها كرها ولها احكام. اما هذا عبث، ما ادري من اين اتوا ومن اين هذا الكلام، فانه تخريب في المبادئ والاخلاق في البلاد والعباد، والكل محاسب حال الوقوف بين يدي الله عز وجل. انها ضوابط. إذن هذا بقيد وليس مطلقا حزم الحال. سؤال في مسألة رجل عنين، هذه من فقه هذا يتخرج على هذا الحديث ونحن معه. عنين، عنين يعني لا يستطيع الوطء، لا ينتشر عضوه، والمرأة لا حق، هل هذا يشرع الزواج في حقه؟ لا يشرع، ولابد أن يكون أمينا، وعلى ذلك فق إذا خان ودخل بامرأة وهو لا يستطيع القدرة على الوطء لا يشرع، لأن هنا في محذور وترتب عليه محذور متعدي إلى زوجة. وضحت المسألة. رجل قادر على الوطء، قادر على الوطء، وليس عنده السبب الموجب للزواج وهو ذرية الولد، ما عنده يعني عقيم، ما عنده حيوانات منوية، مرة مسألة، مرة ما عنده شيء بالمرة، لا صلاحيات طبية. رجل قادر على الوطء وعنده القليل من الحيوانات المنوية، مسألة، وهنا موقف، أو يعني مش موقف، مسألة مهمة. الزملاء الأطباء يتعرضون لهذه القضايا من منظور كتاب، من منظور كتاب درس، ولم يتعرضوا للقضية من منظور دين إسلام هو له دارس، ده المفروض. بمعنى قد يشاء الله عز وجل أنت تتكلم من منظور علمي، شيء جميل، لكن افتح الأمل أمام المريض، لا أحطمه نفسيا. والله الدراسات قالت أنه لا يتم الإنجاب إلا أن يكون عندك 40 مليون، ومدرسة تقول 60 مليون، مدرسة تكون إلى آخره، ما عليه بهذه المدارس 60 مليون، 400 مليون، 40 مليون إلى آخره، ما عليه. لكن الذي يتيقن منه المسلم، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء. وهنا أذكر كلمة قالها لي، قالها لنا ونحن في الدراسة قديما في الثمانينيات، أستاذ أسأل الله أن يغفر له إن كان قد مات، وأن يبارك في عمره على الخير والصحة إن كان على خير الحياة، ويتكلم كده بعزة المسلم على دمج، يقول الذي إخواني الأربعين مليون والعشرين والعشرة إلى آخره، واحد اللي بيدخل حيوان واحد فقط، واحد، ما فيش منهم واحد صحيح، ده اليقين بقى. وعندي كثير من أمثلة واقعية، واقعية من دراسة ميدانية على هذا الأمر، واحد. مين اللي خد الواحد من الملايين دي كلها وأذله بالدخول وقفل على الباب؟ من؟ رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قد يقول الطبيب الذي تربى في دراسات أوروبا هذه دروشة، لا مش دروشة، ده يقين برب الذي خلق فسوى، والذي يأتي بالمرض الذي يعجز عنه الطبيب ويقف أمامه سالب اليدين، واقع موجود، هو واحد. وإن أراد توأما أدخل اثنين، وإذا أراد أكثر أدخل، إذن لا يخرج عن محيط قدر فهدى رب العالمين، لكنه بصيص أمل، عالج وخذ بالأسباب، لكن لا أحطم نفس المريض، إنه اليقين برب العالمين. ومن هنا عنده القليل قد ينجب، وقد رب العالمين بهذه المستجدات التي نراها، وأركز على المراكز التي انتشرت في البلاد في أطفال الأنابيب، فهذا أمر جد خطير، مطلب فيه مهم، وهو الثقة والأمانة والديانة، لأنه حال أخذهم حيوانا منويا وتجنيد بطريقة طبية علمية مألوفة يرجع إلى الديانة وحفظ الأنساب، أمر خطير. الأمر ليس بالعشرين والثلاثين ألف، لا، الأمر في الولد، وليس بالثلاثين والأربعين، لا، إنه الديانة. وقد عرض فيديو باللغة الأجنبية في قمة المهزلة في استئجار الأرحام في أوروبا، وتكلم فيها بعض المهاويش من المسلمين: احذروا، فإن دين محمد دين عظيم يحافظ على النقاء والصفاء والطهارة ويحث على الديانة والخوف من رب الأرض والسماوات. رجل كسبه حرام، كسبه حرام، ما حكمه؟ لا يستطيع الإنفاق، وليستعفف الذين لا يجدون. بغض البصر والصوم سلسلة من فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى حديث آخر وفقه آخر من واقع نراه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم نسألك بأسمائك وصفاتك العلى أن تحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين يا رب العالمين، واجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك بأسمائك وصفاتك العلى أن تعافينا من الأمراض شرها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقم الصلاة.